السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى صحبه وآله وكل من استنهج هذا المنهج والسنة الغراء إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله عز وجل من مسائل هامة في فقه الصيام. قد تكلمنا بحمد الله عز وجل عن بعض أحكام الصيام كصوم الحامل والمرضع، وكذلك صوم المسافر، وبعض مبطلات، أو نقول كل مبطلات الصيام بحمد الله عز وجل، ومستحبات الصيام ونحو ذلك مما كان في تضاعيف هذه الدروس من فقه بحمد الله عز وجل. وسوف نأخذ في هذا الدرس الأخير، لأن غدا رمضان، لأن اليوم أكملنا المسلمون عدة شعبان 30 بحمد الله سبحانه وتعالى، فنأخذ إن شاء الله اليوم بعض مباحث وبعض أحكام الصيام. المبحث الأول وهو مكروهات الصيام، بينا بالدرس الماضي مبطلات الصيام أنواعها، ثم مباحات الصيام، ثم أيضا نأخذ اليوم إن شاء الله عز وجل مكروهات الصيام. المكروه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. عندنا الأمور التعبودية لله عز وجل، أمور في العبادة يعني في الشريعة، ذكرها العلماء في أصول الفقه، الواجب والمحرم والمندوب أي المستحب والمكروه والمباح، خمسة أمور في شريعة الله عز وجل تدور عليها أحكامه جل وعلا. المكروه ما يثاب، يعني الذي يتركه يثاب عند الله عز وجل ولا يعاقب فاعله. كراهة هنا كراهة لا تصل إلى التحريم، والذي نهى الله عنه عز وجل بالتأكيد بالقطع هو محرم. النهي أو التحريم أو اللعن أو صيغة في القرآن تدل على التحريم، هذا حرام. أما الذي نهى عنه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا على جهة التحريم ولا على وجه الإلزام بالترك، فيكون هذا هو المكروه. في حق الصائم هناك بعض الأمور التي ينبغي أن لا يفعلها مكروهة. أولا هي القبلة واللمة والضمة عند من تحرك له شهوته الوقوع في المحرم، هي مباحة لكن تباح لإنسان قد يضبط نفسه، حتى قال عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها: وكان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول كما في الصحيحين: وكان أملككم لإربه، يعني الإرب هو الحاجة، الإرب في اللغة معنى حاجة، أملككم لإربه أي وكان يملك حاجته بالنسبة إلى الجماع، فهو يملك نفسه صلى الله عليه وسلم. من ملك نفسه في رمضان في تقبيل زوجته وضمها ولمها، وكذلك ممكن أن ينام الظهر إلى قرب زوجته، هذا نقول مباح، الأصل فيه الإباحة لكن قد يصل إلى الكراهية للذي لم يضبط نفسه، أو بالتحريم منكر فاحشة وهو عصى الله عز وجل واقتحم رمضان بأن جامع زوجته في نهار رمضان، عليه الكفارة العظمى عتق رغبة. طبعا الآن لا يوجد صيام شهرين متتابعين مع صيام يوم هذا الذي عصى الله فيه عز وجل هذا اليوم، واستغفر لها سبحانه وتعالى كما قال الرسول بذلك من حديث أحمد وغيره صلى الله عليه وسلم. الذي نقول يدل على الكراهية لمن تحركه القبلة إلى الوقوع أنه كان صلى الله عليه وسلم سأله شاب عن القبلة فرخص لهذا للصائم، رخص له ولم يرخص للآخر. لم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصت هذا الذي يقبل زوجته وهذا ما رخص له؟ هذا أذنت له أن يقبل زوجته صلى الله عليه وسلم وهذا لم تأذن له. قال أن الشيخ يملك نفسه صلى الله عليه وسلم، أن الشيخ يملك نفسه، حديث هذا عند أبي داود وهو صحيح، أن الشيخ يملك نفسه. فالشيخ الكبير إذا قبل زوجته ممكن يملك نفسه، أما الشاب القوي هذا لا يملك نفسه في غالب أحواله. نقول المداعبة، وهذا يعني رأي شيخنا الألباني رحمة الله واسعة، شيخنا بن باز، تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها والمباشرة لها بغير جماع، كل هذا جائز لا حرج، ولكن ليأخذ الحذرة بعد ذلك، هذا نقول مكروه. كذلك النوع الآخر المكروه في الصيام، بلعوا النخامة وبلعوا البلغم لأنها مستغذرة، فكون وهي نوعان تأتي إن شاء الله عز وجل، النخامة أو النخاعة بالعين وبالميم، النخامة والنخاعة والبلغم، هذه أمور مستغذرة فيها ضرر على الصائم، فإذا وصلت إلى الحلق ممكن أن يعني يلفظها الصائم حتى لا تضره ما يكون فيها ضرر، لا يبلعها لأنها مستغذرة، فينبغي له أن يعني يترك أو يتفل هذه النخامة لأنها تضر الأبدان. لكن النخامة والبلغم يجب أن يلفظهما إذا وصلتا إلى الفم، إلى الفم، إلى الشفتين، يعني بلع النخامة إنما هو نوعان، نوع يفطر نوع ما يفطر، ما لا يمكن التحرز منه بلع الريق، هذا أمر لا بأس به. وبلع النخامة، النخامة تأتي إلى البلعوم هنا، ممكن المسلم يزدردها يبلعها إذا وصلت هنا أو هذا المكان ممكن يبلعها، أما إذا وصلت إلى الفم، إلى الشفتين وأحس بها لا يجوز له أن يبلعها، إن بلعها فهو كمن أكل شيئا ما، إن بلع هذا الصائم النخامة وصلت ليس في الفم داخل هنا التجويف ولكن وصلت إلى هذا المكان، فهذا لا شك بأنه يصبح هذا الإنسان يعني فاطر. هذا الأمر لا يمكن التحرز منه بلع النخامة إذا وصلت هنا، لكن نقول إذا عند الفم فغالب العلماء يرون النخامة تفطر إذا كان وصلت إلى هذا المكان. ذوق الطعام لغير حاجة ولا لغير أمر ما، ولا لغير أمر ما، ذوق الطعام لغير حاجة، واحد يذوق الطعام ليس هو محتاج أن يشتري، يشتري طعاما أو عسلا أو سمنا جيدا أو شيئا ما، أو عسلا أو رطبا، أراد أن يتذوق هذا الرطب لا بأس بذلك. هذا في الصحيحين، ابن عباس يقول أو في البخاري، بالبخاري لا بأس للصائم أن يتذوق الشيء يشتريه. ممكن تشتري شيئا ما تتذوق الرطب أو التمر، ربما تحس بأنه غير صالح تالف، لا تشتريه. المرأة وهي تطبخ الطعام ممكن أن تتذوق المرق، أن تتذوق الرز أو أي شيء ما موجود، حتى لا الزوج يغضب عليها وتشعر بالحرج أمام زوجها وأمام بناتها وأولادها. فالأصل فيه الجواز، أنك تتذوق الشيء. ابن عباس يقول لا بأس برجل يشتري شيء عسل يتذوقه، لم يرى بأسا ابن عباس اللهم ارض عنهما واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة في المغني رحمه الله ذكر ذلك مع الشرح الكبير، كذلك ممكن أن يعني يتذوق الشيء لكن يمجه في الحال، يمجه في الحال ولا يبلعه، فإذا بلعه يرى العلماء أنه يفطر هذا الإنسان إذا بلعه، فلا ينبغي له. وأنا أقول ربما بلعه دون قصد ودون إرادة ودون تعمد فلا بأس بذلك. المسلم إذا أراد أن يشتري شيء أراد أن يتذوقه لكن رغما عنه بلعه، نقول إن شاء الله ليس عليه بأس وسام صحيح. في فرق بين أن يتعمد أن يأكل أو يستطعم، وأن كان تذوق الأمر مباح لكن دون قصد منه، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى أمرا ما وقصده فله ذلك. فعلى كل حال مضغ العلك، مضغ العلك الذي لا يكون فيه تحلل ولا يكون فيه استحلاب أو نوع من الحلة، هذا إن شاء الله ما فيه بأس، بشرط أنها ما يورث العطش، يورث الإزياد العطش منه، وكذلك أيضا فيه نوع من حلة. بعض العلك ربما يكون على هذا الجانب، إذا تحلل ما يجوز، يحرم مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء وهو ليس بصلب، هذا ما يجوز، كما في شرح الكبير ابن المغني رحمه الله أن هذا ما يجوز. أما إذا كان علك عادي، علك عادي ماسخ نقول يعني ليس به حلو، فهذا إن شاء الله ما في بأس. والأولى للصائم هو يجوز على كل حال، لكن مكروه إذا أكثر منه ومضغ العلك القوي الشديد الذي لا يتفتت ولا يتحلل، يكره للصائم، مكروه هذا نقول، هو مباح لكن الكراهة أتت لإدخال علك في ذلك. كذلك بالنسبة إلى مكروهات الصيام هو الوصال، الوصال في الصيام. الوصال أخوان الأفاضل هو أن يواصل المسلم الصيام ليوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، لا يفطر بينهما أبدا، يواصل على عدة أنحاء. هذا ما يجوز للصائم، مكروه للصائم، هو يجوز على كل حال، ولكن ربما أدى ذلك إلى أمر آخر وهو إعياء أو مرض أو نحو ذلك. فالوصال يقول علماء هذا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون محرم وأحيانا يكون يعني هو لا بأس به لمن يتقوى على ذلك الوصال، وهو أن يواصل المسلم نوعان: أن يواصل المسلم الصيام دون إفطار إلى السحر فيكون فطوره إلى السحور، هذا جائز جائز ما في حرج، ولكن يرى بعض العلماء أن هذا مكروه لأحاديث كثيرة بيناها في الدرس الماضي أن المسلم يستحب له أن يتعجل في فطره، هذا بيناه في مبحث والأفاضل في مبحث استحباب تعجيل الصيام، ذكرنا هذا بالأمس فليس هناك من داع لذكره إلا التذكير بأن السنة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يفطر المسلم بمجرد قول المؤذن الله أكبر، فإذا أقبل الليل من هنا أدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس بخير مع عجل الفطرة، الناس هنا المسلمون، المسلمون بخير مع عجل الفطرة، هذا حديث عند الشيخ عند البخاري، فالناس بخير وعافية تبع السنة إذا عجلوا الإفطار ولم يؤخروا الإفطار. لكن بعض السلف إخوان أفاضل أحب الوصال، أحب الوصال، الوصال المواصلة في الصوم كما قلنا أن يصوم أيام إلى السحر أو أن يصوم يوم يومين ثلاثة ما يفطر فيهما أبدا، هذا يضر المسلم، خاصة نحن الآن في حر، في صيام حر وفي صيام طويل وشديد، وبعض السلف كان يواصل فشق عليهم ذلك، قال يا رسول أنك تواصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إني أظل يعني أظل أستمر، أظل أطعم وأسقى، حديث هذا عند البخاري وعند غيرهما، ولفظ البخاري: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، أي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطعمه ويسقيه عز وجل، حديث أبي داود وهو صحيح، والأول أيضا كذلك في أبي داود والترمذي وهو صحيح إن شاء الله عز وجل، إني لست يعني كهيئتكم، إني أطعم وأسقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إني لست كهيئتكم، إني أو قال إنما يطعمني ربي ويسقيني عز وجل، متفق عليه، فهو يطعمه الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك رحمه الله عنه عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو قال أيضا حديث صحيح: إني أبيت أطعم وأسقى. البخاري واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر، واصل أناس من الناس فبلغ النبي ذلك صلى الله عليه وسلم عليه، فقال: لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني عز وجل، هذا حديث متفق عليه عند الشيخين. لواصلت وصالا يدع المتعمقون، المتعمقون تعمقهم، المتعمقون في الأمر المبالغ المجاوز الحد، المتنطع الذي هو تنطع في العبادة وفي الدين. حديث يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، بمعنى المتعمقون تعمقا شديدا في صلاتهم، في وصالهم، في صيامهم، غلو ومجاوز الحد. فهذا الغلو هو مخالف لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لخبر نفر الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولون عن عبادته، وكان كذا صلى الله عليه وسلم، فكأنهم استقالوها، كأنهم تقالوها يعني قليلة، قال أما أحدهم أما أنا فأقيم الليل، ولا وقال آخر أما أنا فلا أكل لحم، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج، قال رابع أنا أصوم الدهر. فبلغ النبي ذلك صلى الله عليه وسلم فقال أنتم قلتم كذا وكذا، والله إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأكل لحم، فمن رغب عني عن سنتي فليس مني. هذا في البخاري. فهذا الحديث يدل على كراهية التعمق وكراهية التكلف. عمر يقول نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، يعني المبالغة في فالوصال هنا أخوة الأفاضل معناه أنك تواصل، حتى قال واصل وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم. لكن فائدة هنا بارك الله فيكم، وهي هذا الإطعام من الله عز وجل الحقيقي أم معنوي؟ ابن القيم يقول اختلف الناس في الإطعام هذا، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني سبحانه وتعالى، هل هذا إطعام من الله عز وجل حقيقي أو طعام حسي، يعني طعام حسي أكل وشراب، أم طعام يعني معنوي ذكر الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول هذا الطعام قيل عنه حسي وقيل عنه غير حسي. حسي يعني حقيقة طعام الله يطعمه سبحانه وتعالى، وطعام يعني وشراب، وقيل أنه المراد به ما يغذيه ربنا عز وجل من معارفه ويفيض عليه سبحانه وتعالى على قلبه من لذة المناجاة وقرة عينه صلى الله عليه وسلم بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه. وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. قال ابن القيم ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء أو بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني. يعلم المسلم أنه إذا يعني عرف هذا الشيء، بمعنى أن هذا الغذاء وهو يعني أن يكون، ومال ابن القيم رحمه الله مال ابن القيم إلى أن هذا الغذاء من الله عز وجل أنه سبحانه يطعمه ويسقيه غذاء لذكره سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائه. ابن القيم مال إلى أن هذا الغذاء مو غذاء أكل في البيات عند الله سبحانه وتعالى، قال هذا غذاء لله سبحانه وتعالى، إطعام وسقاء من غذاء الروح وغذاء القلب من الله سبحانه وتعالى. أيكم مثلي؟ قال صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني سبحانه وتعالى. فلما أبوا أن ينتهوا الصحابة عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلاك اللهم ارض عنهم أجمعين، فقال لو تأخر لزدتكم، قال عليه الصلاة والسلام لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل، كالتنكيل نكل به ينكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره، وهي العقوبة التي تكون على هذا الإنسان، التنكيل، فلان نكل بفلان بمعنى يعني عاقبة. طبعا هناك كتاب جميل، كتاب رائع اسمه التنكيل، التنكيل لما في كتاب الكوثر من الأباطيل، لمن لذهبي هذا العصر، ذهبي هذا العصر العلامة اليماني عبد الرحمن اليماني، علامة هذا العصر ذهبي، سماه الشيخ أبو بكر بن زيد رحمه الله ذهبي هذا العصر عبد الرحمن المعلمي اليماني، سماه التنكيل. طبعا التنكيل الكوثري ضال في العقيدة، خالف أهل السنة والجماعة في العقيدة، عقيدته معتزلية جهمية فاسدة باطلة، عنده كتاب سماه تأنيب الخطيب، تأنيب الخطيب البغدادي، لما ترجم أبي حنيفة أو رد روايات عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يعني فيه ضعف في الحديث وكذا وكذا، فرد عليه ردا بقذاعة، أقذع الألفاظ للخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد أبي بكر رحمه الله. المعلم اليماني تعقبه في الكتاب هذا. من حقق الكتاب؟ شيخنا الألباني رحمه الله. ولا أنسى أنه أهداني نسخة رحمه واسعة لما كنا زرناه سنة 1976، وكنا باللاذقية لما رجعنا إلى حلب الشام، قلنا شيخ نبي هدية منك ذكرى، قال ما عندي لهذا الكتاب، فأعطاني الكتاب التنكيل، وكان هذا يعني الله أعلم في يعني تو طبع الآن في عهده 76، فكتاب حافل علمي بحثي، أسانيد رجال ثقات، يعني علم الحديث ما شاء الله وعلم الرجال في هذا الحديث، الكتاب المبارك، مبارك، نعم أنا أقول هذا كتاب مبارك لأنه يخدم العقيدة، ينصر العقيدة السلفية بحمد الله سبحانه وتعالى. لو تأخرت يا رسول الله، لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا من وصالهم. حديث يقول في البخاري إياكم والوصالة، إياكم والوصالة مرتين، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فاكلفوا أي تحملوا المشقة من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا سبحانه وتعالى. فالمسلم يحاول أن يأخذ الطريق الوسط، بعثت بالحنيفية السمحة كما قال صلى الله عليه وسلم، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون. أحاديث كثيرة والأفاضل في أن المسلم يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، ما بين لا تفريط ولا إفراط، أن يكون، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يشق نفسه في وصال أو في صلاة أو في جهاد خرج عن المألوف، ربما أدى هذا إلى أنه يكسل ويفتر عن الإسلام. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، حديث هذا حسن عند الإمام أحمد، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، حديث آخر لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أنت بتشاد الإسلام، بتشاد الدين، لا الدين يغلبك، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الإسلام يغلبك، يغلبك الإسلام. لا أنا عندي قوة بصوم وأفعل كذا، لا تبتدع، هلك المتنطعون كما قلنا آنفا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. وكم يقول ابن التين حشرح البخاري هذا الحديث من علام النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، شلون هذا علام النبوة؟ كم رأينا من أناس كانوا على هذا الجانب، ثم بعد ذلك لما تعمقوا خف نشاطهم، خف التزامهم، خفت العبادة، ثم تركوا الإسلام، خرجوا من الإسلام. فلا تقبل على الإسلام بقوة. هداك الله سبحانه وتعالى في يوم في أربعة أيام وأنت يعني كنت ضائعا تائها صاحب معاصي، بتصير من يوم وليلة صحابي جليل؟ لا، خذ الإسلام برفق ولين. هداك الله سبحانه وتعالى، أمس علمت أن هذا التلفزيون فيه كذا فتكسر كما قال لي وفعل كذا، لا، خذ، إن هذا دين متين، فأوقلوا فيه برفق. الإغال في اللغة معناه دخول الغابة، دخول الغابة، ولكن ادخل الغابة برفق، مو تدخلها بسرعة حتى تجابه أسدا أو سبعا يأكلك، لا، ادخلها برفق، ادخل الإسلام بلين برفق، التزم بالسنة هذه، اللحية مثلا أو الإزار أو كذا أو كذا، شوي 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 برفق، ارفق بنفسك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق حتى لا تمل من بعد ذلك وتكل وتترك الإسلام. فالرفق يحب الله سبحانه وتعالى، ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الرفق في الأمر، إن الله يحب الرفق في الأمر كله عز وجل. أحاديث كثيرة أحبتي في الله في هذا الموضوع، وهذا موضوع تربوي والله، هذا الموضوع اللي أنا يعني جئت يعني هكذا دون ما أدري، جئت هكذا ببعض الأحاديث، هذا موضوع تربوي، موضوع مهم يحتاج إلى طرح وبسط. لأن الشاب إذا أول ما هداه الله أو المرأة هداه الله، لا تتعمق في الالتزام بسرعة، يوم وليلة تنقبت ولم تكلم أباها أو أمها بسبب أن أمها مثلا متبرجة أو متحجبة، أو الولد أبوه كان مقصر في الصلاة، شن عليهم حربا شعواء وأخذ يفعل كذا، لا، ارفق بنفسك، ارفق بنفسك، علم نفسك الأدب، أدب السنة، أنك تأخذ الدين بوحدة واحدة، ليس دفعة، اندفاع هذا أمر ما هو طيب، ربما أدى إلى ارتكاسة وانتكاسة، ممكن أن يؤدي هذا إلى انتكاسة في غالب الأحوال. لكن ترفق في الدين ولا تتعمق في أخذ الإسلام ككل، هذا هو الصحيح. يعني التزم ما شاء الله التزم، ولكن الالتزام يكون برفق وبلين. هذا يعني كان هو هدي النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام، وأوصى الصحابة بذلك. وهذا الموضوع يحتاج إلى بسط وشرح وذكر آثار كثيرة، ليس هذا مجال تفصيله. حديث يقول لا تواصلوا، حديث آخر إياكم والوصال، سعد الخدري مرفوعا، لا تواصلوا فيكم واصل أو أرى أن يواصل فليواصل حتى السحر، حتى السحر، خلاص صمت أنت من بعد أذان الفجر أو بعد يعني خلاص صليت، لا تطعم لا تشرب لا تجامع لا شيء، حرام. ثم إذا أذان المغرب لا تأكل، ممكن لا تأكل العشاء لا تأكل، لكن حتى السحر، حتى السحر، فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل حتى وين؟ حتى هذه الغاية، حتى مكانك قف السحر، السحر لابد أن تأكل، وإلا يصيبك عياء، ممكن يعني يصيبك تلف، ممكن تمرض، ممكن تعطش، ممكن تصير في غيبوبة، كما حدث لصحابي من الصحابة الأجلاء، أنه كان في أول الإسلام إذا يعني أتى عليه العشاء وكذا ما أكل كذا يبيت صائم، ولا لم يأكل ولم يطعم ولم يقرب زوجته، فزوجته تقول له وأسفا عليك وأسفا عليك، أو كلمة هذا البخاري وأسفا عليك، فتأسفت عليه إن هذا في أول الإسلام. لكن لما بعدين في اليوم الثاني أغمي عليه سرع لأنه ما أكل ولا شرب. فالله عز وجل أذن للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا ولو كان بعد أذان كذا. فالمسلم لا يعني يتعمق تعمق كبير. يا رسول أنك تواصل بعد أن قال لا تواصلوا واصلوا حتى السحر أنك تواصل رسول الله تواصل. فقال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين وساق يسقين حديث البخاري في كتاب الصوم. فالعلماء متفقون يعني هذا متفق بين العلماء أن الحديث المتقدمة تدل على كراهة يعني الوصال، ومن آداب الصيام كما قلنا آنفا عدم الوصال الكراهية، فلا ينبغي التكلف والوصال إلى يوم أو يومين أو ثلاثة. إلى السحر هذا جائز هو الحق إلى السحر بس فقط، وأنك لا بأس بذلك. والأفضل أنك تفطر، لكن بعض المسلمين والله أنا أبي الأجر من الله عز وجل، تبي الأجر واصل حتى السحر عند كلام النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. الوصال ابن القيم بسطه بسط طيب وقال أنواع ثلاثة: جائز إن قدر عليه، هذا مذهب السلف عبد الله بن الزبير وغيره، وصال محرم لا يجوز، وقد ذكر الإمام مالك أبي حنيفة والشافعي وهذا قالوا عنه للتحريم، وصال محرم لا يجوز هذا يؤدي إلى ضرر، وصال يجوز من السحر إلى السحر. أعدل الأقوال في المسألة كما قال الإمام رحمه الله تعالى محفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق للحديث: فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذه أعدل الأقوال كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. هذه إخوان أفاضل يعني بعض فيما اطلعت عليه بعض المكروهات الصيام، نقولها: المباشرة واللمس والمعانقة ودواعي الوطئ كاللمس والتلذذ بالزوجة، هذا مباح لكن ربما أدى إلى أمر آخر يصير مكروه. بلع النخامة مستقذرة هذه مكروه. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لا تبالغ، هذا مكروه لحديث الغضب صبرة، هذا قلناه مرة مرتين في درس مضى من أمس أو بعد أمس. القبلة كما قلنا لتحريك الشهوة ونحو ذلك. يبقى عندنا أخوان الأفاضل مسألة هامة وهي كما قلنا تكلمنا احنا عن مكروهات الصيام، وتكلمنا عن بارك الله فيكم، تبقى مسألة هامة وأنا سُئلت عنها كثيرا بارك الله فيكم، وهي في بلاد يطول فيها الليل ويطول فيها النهار، وفي بلاد يطول فيها النهار والليل متساويان 12-12 على طول السنة، وفي بلاد مثل الخليج الكويت الشرق يعني الأوسط أن النهار أحيانا بالصيف يطول أحيانا بالشتاء وهكذا. في بلاد غالب أحوالها أن هناك 6 شهور ليل 6 شهور نهار، بلاد كما قال عنها بلاد نائية جدا في الأسكيمو أو غيرها وغيرها، فقد يكون فيها مسلمون. وهناك في بلاد في أوروبا دول اسكندنافية كالسويد والدنمارك وهولندا وكذا وكذا وألمانيا، هذه بلاد يطول فيها النهار إلى تقريبا 20 ساعة. وفي مناطق في استراليا، وهذا سؤال سألت عنه من أحد الأخوة الطيبين سألني أمس، أن أخاه في استراليا وبعيد جدا عن المركز الإسلامي بالقطار ساعة ونص تقريبا، هذا بالقطار السريع ساعة ونص فماذا يفعل؟ نقول باختصار، من كان عنده أو بايت أو يكون مسلم في هذه الدول يصوم، يصومون النهار إذا كان معتدل، يعني ممكن اللي يكون 18 19 20، وأما إذا كان هناك نهار طويل جدا يشق عليه في دول الإسكندنافية وفي دول مثل السويد، مدينة مالمو، وبعض قد يكون هذا بعيد جدا في أمريكا اللاتينية، قد يكون هناك في دول في أمريكا أو قارات يطول فيها الصيف، النهار في الصيف يكون طويل جدا ويقصر نظرا لوضعها الجغرافي من ربنا سبحانه وتعالى، مناطق شمالية الشمس ما تغيب عنها وعكسها في الشتاء، فكيف الإفطار وكيف الصلاة؟ الجواب، وهذا من علمنا الكبار في المملكة السعودية الله يحفظهم، من كان يقيم في بلاد تتميز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب الشمس، إلا أن النهار يطول جدا يقصر في الشتاء، لابد أن يصلي الصلوات الخمس في موعدها، يقدر لها قدرها. إذا مثلا الفجر تطلع الشمس معروف عندهم الساعة الفلانية، فهو يصلي قبلها يعني بساعة أو ساعة ونص أو ساعة وربع يصلي الفجر، ثم بعد ذلك يقدر تقدير بالنسبة إلى حال الناس، ربما قد يكون هذا في الظهيرة عندهم شيء، في الظهيرة عندهم شيء في أن هذا العمل قد انتهى الآن، صلاة الظهر قد وجبت، قد يكون ما فيها مسلمين يعني مركز إسلامي ومسجد إسلامي، يقدر قدرها فيقدر هذه الصلاة لوقتها. العصر ممكن بعدها قول يعني كذا ساعة، فيقدرها تقدير، أقم الصلاة يدلك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل، أقم الصلاة كما قال سبحانه وتعالى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية احتج بها متنا في قضية الصلاة، وحديث أيضا بوريد بن حصيب لما جاء الرجل يصلى كيف الصلاة، قال صلي معنا هذين اليومين كما قال النبي، لذلك لهذا الرجل صلى الله عليه وسلم، صل معنا هذين اليومين، حديث مسلم. فصلى معه العشاء حتى غاب الشفق، ثم أمر فأقام، ثم أمر فأقام الفجر حين طلع الفجر، ثم اليوم الثاني أبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر صلى والسلام والشمس مرتفعة، أخر فوق الذي كان وصلى المغرب صلى والسلام قبل أن يغيب الشفق، شفقه يعني الأحمر المعروف، فإذا غام الشفق يعني صار هناك شفق أحمر، المغرب قد أتت، المغرب الآن صار صلاة المغرب، وإذا غاب الشفق ما في شفق أحمر صار الليل، فقد وجبت صلاة العشاء، لحديث الإمام أحمد إذا ملأ الليل بطن كل واد فقد وجبت صلاة العشاء الآخرة، حديث قوي هذا، إذا ملأ الليل بطنه كل واد، الليل جاء وملأ بطون الأودية، صارت ظلمة حالكة الظلام ما في، خلاص أنت الآن في الحالة هذه صلي العشاء الآخرة. وصلى العشاء صلى الله عليه وسلم بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها صلى الله عليه وسلم، فقال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم صلى الله عليه وسلم. تعال يا سائل، شفتي الآن كيف عملت؟ علمت وقت صلاتكم بينما ما رأيتم. هذا مسلم في الصحيح في كتاب المساجد. حديث أيضا يعني عمرو العاص اللهم عبد الله، وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحض العصر وصلاة العصر، ما لم تصفر الشمس وصلاة المغرب، ما لم يغب الشفق وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس في طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة فأنا تطلع بين قرني الشيطان. مسلم في الصحيح بكتاب المسائل. كلام طويل لعلمانا الأفاضل. من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، في بلاد يستمر نهارها ستة أشهر أو ليلها ستة أشهر مثلا، وجب أن يصلي الصلوات الخمس كل في كل 24 ساعة أن يقدر لها قدرها وحدد لها وقتها بارك الله فيك، معتمدين في ذلك على أقرب بلاد تتميز فيها أوقات الصلاة. في استراليا أو في دولة استراليا، أحد الأخوة يقول لي الآن المكتشف في قارة استراليا 60%، 40% ما يدن عنها، هذا كلام من كذا سنة، يقول 60% اكتشف الناس استراليا والأربعين الآن الأربعين مجهولة، يقول 20 مجهولة، 20 في استراليا 20% ما يعلمون هذه شنو فيها، 20% أنهار ما ندري وديان أو ناس أو نحو ذلك من خلق الله عز وجل. فهذا الحديث قدر لها قدرها، قدر لها قدرها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا ما لبثوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، سال أيامه كأيامكم يا رسول الله. الذي هو اليوم الذي هو كسنة يكفينا فيه صلاة وصلاة يوم؟ قال لا، قدره قدره. اللي كان يوم الدجال إذا جاء نسأل الله العافية من هالفتنة العظيمة، الدجال الكبير، الدجال الأكبر، يعني إذا مكث عندنا سنة في يومه هل يكفينا؟ كيف الصلاة؟ تكفينا الصلاة في يوم؟ قال لا لا، اقدر له قدره. مسلم في الصحيح. فلم يعتبر اليوم الذي يكون كسنة يوما واحد يكفي في 5 صلوات، بل أوجب في 5 صلوات في كل 24 ساعة صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يوزعوا على أوقات اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقاتها الصلاة فيها أن يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد يتمايز فيها النهار والليل من بعضهما البعض، وتعرف أوقات العلامات الشرعية تعرف في أوقاتهم. فقد تكون دولة ربما كما قال لي أحد الأخوة في مسؤول في عن آسيا الوسطى، قال كنا بالباص، هو مسؤول كان، وكنا صائمين في دولة أذربيجان أو تاتارستان ما أدري سماها من كذا سنة لي، أو قرقزيان أو الله أعلم، يقول كنا ماشيين في الباص فالشمس غابت أفطرنا، يقول لي بعد تقريبا ساعة ساعة ونص وإحنا ماشيين الشمس طلعت مرة ثانية. يقول سبحان الله، شيء عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى. يقول كيف أصوم؟ قلت له قدر قدره، ممكن تصوم على أقرب دولة لك، أنا مو معقول أصوم 23 ساعة وساعة تفطر أو ساعتين تفطر في بلاد مثل فرنسا أو ألمانيا ساعة، الآن الساعة 10 بالليل يفطرون، هولندا والسويد الآن هذا الوقت الآن في الصيف الساعة الآن، أمريكا الساعة 10 يفطرون، أمريكا الآن بيني وبينهم 8 ساعات، بيني وبين أمريكا 8 ساعات، إحنا الآن الساعة كم عندنا يعني 7:30، عندهم الآن 8 ساعات يعني 11 بالليل. أنا هناك ولدي يعني عمر يدرس هناك، فكنت أنا الساعة 8:30 بالليل 9 بالليل اليوم الجمعة، سؤال في كذا ما يقول يبقى الآن رايح صلاة الجمعة قال كم؟ قلت ما شاء الله عندكم الساعة كم؟ قال عندنا الساعة 12. احنا قلت عندنا الساعة 9 من الليل. فشوف الله سبحانه وتعالى يعني خلق وفرق عز وجل. فيشوفون شلون يصلون هناك، شلون يصومون، يعني حسب تقدير الأمور هذه. إن يجب صيام شهر رمضان يقدر تقدير، يحددون بدء شهر رمضان بذات الإمساك ونحو ذلك. هذا شهر رمضان يبدأون به في نهايته وفي بدء وفي نهايته، الإمساك والإفطار بدء الشهر. و يعني ممكن يصومون إذا شق عليهم يصومون على أقرب بلد معقول، قد يكون في استراليا، قد يكون في دول النهار يطول جدا، يعني كما أفتى علماءنا الأفاضل الكبار في العصر الحالي أن يفطروا على أقرب بلدة موجودة، يعني يكون النهار 18. إحنا الآن عندنا الكويت 14 ساعة صيامنا 14، يمكن في ما أدري مصر يمكن 16، أفريقيا في برة دول ثانية 18، في كذا 20. فهذه شق عليه كبير، خاصة المرأة إذا كانت يمكن حامل تبي تصوم، مع أن أقول لها رخص الله عز وجل أن تفطر، لكن إذا أحبت ذلك فالمسلمون في هذه البلدان اللي شق الصيام عليهم فعلى كل حال يعني يكون تقدير يعني قدر الأمر هذا. وأقرب دولة إسلامية، عفوا مو إسلامية، قد تكون إسلامية إن شاء الله وقد تكون غير إسلامية، لكن فيها يعني نهار معقول، نهار يمكن 18 ساعة، فهناك يفطرون الساعة 10. أو قال لي بعض الأخوة أنا الساعة 11 أفطر، اتصل فيني مرة من كذا سنة وبعدين فطرنا تقريبا بعد ساعة ونص أذن العشاء، وبعد ساعتين طلع الفجر، من تنصل التراويح متى قيام الليل. فقل يعني قدره قدره، وإذا يعني كذلك شق عليكم فشوفوا يعني أقرب دولة معقولة فتكونون تصومون على أقرب دولة. لكن سؤال، هل يصوم المسلمون هناك على السعودية أو على الكويت؟ لا، هذا بعيد جدا، بعيد جدا البعد الجغرافي والزمني، يعني الزمن كذلك ساعات، والبعد المكاني جدا عن الكويت السعودية عن هذه الدولة في استراليا. فالحق مثل ما قال علمان الأكابر الله يحفظهم عز وجل، وهو أن يصوموا على أقرب دولة يكون فيها النهار معقول يتحملوه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن كان في دولة أخوان الأفاضل فيها يعني مشقة وفيها عنت فلا شك بأن الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم إذا كان في الدولة، أن الله قد أوقع أجرك على قدر نفقتك ونصبك، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج، إن الله قد أوقع أجرك أجر الصيام، أجر الحج، أجر الصيام، أجر الصلاة على قدر نفقتك ونصبك، حسب تعبك فالله أعطاك الأجر منه عز وجل. أخوان أفاضل مباحث الصيام كثيرة جدا، لكن نختمها إن شاء الله باختصار يسير. محرمات الصيام، منها محرمات، منها يعني حرام ما تجوز أن يفعلها مسلم مع أنها ما تطول الصيام لكن تؤثر في الصيام، الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن والتفريق بين الناس والأمور هذه ما تجوز، أو شهادة الزور، حدث كثيرة في هذا الأمر ما أطول عليكم فيه، هي تحتاج إلى درس آخر برمته، ويكفي يعني ما بيناه من قبل. هذه شهادة الزور والغيبة والسب واللعن، كل هذه تفسد الصيام قليلا، مو أبطال لكن تؤثر في الصيام، ما تبطله النميمة والغيبة، لكن يعني كما قال علماء القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرفنا محذر ومجاهر فسق أو مجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب لعانة في إزالة منكره. نميمة ما تجوز، هذه بيت شعر ذكرها العلماء في الغيبة تباح في هذا الأمر، في ستة متظلم ومعرف يعرف هذا إنسان أعرج طويل محذر يحذر من مكان في خمارة في كذا في كذا في هناك في الكبر كبر الجزيرة هناك فيها ترى خمور وفيها كما نسمع، والنمام ما يجوز هذا يفعل ذلك، وابتعد عن المعازف بارك الله فيك، مو وقت الآن معازف، مو وقت الآن حفلات، مو وقت الآن أغاني في رمضان نسمع هناك أن تمثيليات هابطة، تمثيليات ساقطة، تمثيليات تركية، تمثيليات صراحة بايخة والناس تجابلها الآن. لا، أقرأ كتاب الله عز وجل، اجتنب هذه اللهو والمعازف وآلة الطرب والملاهي، وابتعد عن هذه الأمور. وقد أحسن من قال: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صوم الجوع والضمع، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. هذا الصيام ليس الصيام من الجوع والعطش، إنما الصوم من لغو الرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم، ليس الصيام من الجوع والعطش، هو نعم فيه، لكن إنما الصوم من لغو ورفث، من لغو ورفث والسب ونحو ذلك. على كل حال، هذه باختصار شديد قلت هذه الأمور، وفي القدر هذا كفاية، وهذا ما عندي، فأدعو الله سبحانه لكم التوفيق والسداد وقبول عمل الصالح والصيام، ونلقاكم على خير إن شاء الله عز وجل. وأشكر حضوركم بارك الله فيكم. وعندنا عبيدة تعطي الحاضرين جزاهم الله خير، قبل أن يتكاثر الأخوة اللي ما حضر، هدية وجوائز جزاكم الله خير بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.